إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالمسرق النظر في تراجم علمائنا السابقين من فقهاء ومحدثين يجد عجبا في تعبهم في التحصيل والتصنيف والتدريس. فهو مثلا الإمام النووي يدرس 12 درسا في اليوم والليلة في فنون مختلفة، وكانوا يرحلون، وكانت العلوم تشغلهم في حلهم وترحالهم، في فقرهم وغناهم، بل كانت تشغلهم في منامهم أيضا. وكم من مسألة علمية حلت في المنام، قد جمعت هذه المسائل وجعلتها في مقدمة كتابي مسائل آية العلماء، أسأل الله أن يهيئ ويسر طبعه قريبا. ولا يخفى هذا على أحد من طلبة العلم، ولكن السؤال الذي ينبغي أن يذكر في هذا المقام، ولا أقول ينبغي أن يطرح لأن طرحه هو الشك، هو الرمي والإبعاد والإقصاء. السؤال الذي ينبغي أن يذكر في هذا المقام: ما الذي جعلهم يصلون إلى ما وصلوا إليه؟ والجواب سهل مذكور في قاعدة، وهذه القاعدة هي هم وشعار طالب العلم المجد. وهذه القاعدة تقول: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك لا يعطيك شيء. أعطي العلم كلك يعطيك العلم بعضه شيئا منه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك العلم شيئا. وقد يقول قائل، كما جاءتنا أسئلة وذكرنا طرفا منها درس الماضي، طالب العلم لا يحتاج إلى مهنة وإلى عمل، وليس عنده أولاد، وليس له لذة وشهوة وحاجة وهو إنسان. فنقول: هذه تأتي في الطريق، وليس هم طالب العلم هذه الأشياء. فالفرق بيننا وبين من رأينا من بقية السلف من العلماء، ومن قرأنا أخبارهم ممن لم نشاهدهم بأعيننا، الفرق بيننا وبينهم الهمة. فوسائل العلم في زمننا أيسر من وسائل العلم في زمننا، والكتب وفهارسها وطبعاتها المنمقة كثيرة، والآن تصل إلى أعوص معلومة وتجمعها بواسطة الحاسوب في وقت يسير. لكن الهمة، أين همتنا من هممهم؟ فهممهم كانت سامقة تبلغ أعالي الجبال، وإلا فهم أيضا مثلنا، لهم أولاد ولهم حاجات ولهم شهوات ولهم نزوات، فهم بشر. فما الذي جعلهم يصلون إلى ما وصلوا إليه ونحن حالنا لا يخفى على أحد؟ الفرق بيننا وبين من قبلنا الهمة، وإلا فوسائل العلم في زمننا أسهل بكثير من وسائل العلم في زمنه. كانت هممهم تجعلهم يلتذون بطول السهر وبكثرة التعب وإيقاظ الليل ومشقة السفر، حتى أن الواحد منهم كان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق. دوكاه نغم من نغمات الشعر، نغمات الغناء. وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستفل وبين راقي، كم بين مستفل وآخر راقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي؟ أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي؟ ولذا يا إخوة، كانوا في طلبهم للعلوم الشرعية يستشعرون باللذة، بل قرر المحققون منهم إن الطعام والشراب والوطأة هي في الحق والحقيقة سد حاجات، وأما اللذة فتكون بجمع العقل مع القلب، ويولد ذلك همة في معرفة الحق وهو الرب وشرعه. فهذه هي اللذة الحقيقية، أن يجتمع قلبك مع عقلك، وأن تعرف ربك عز وجل وما يحب الرب سبحانه وتعالى. هذه هي اللذة الحقيقية، لذة المناجاة والعبادة والقيام وتلاوة القرآن، ولذة المعرفة. فكما أن القلب يخشع ويستسلم لله سبحانه وتعالى في المسجد، فإن العقل يستسلم ويخشع في المكتبة أو في أثناء القراءة أو في أثناء البحث. فعلماؤنا رحمه الله تعالى بلغوا ذروة الفضل والمجد وسنام العلم والمكانة الرفيعة وحيازة الذكر العطر الدائم والأجر الباقي والمستمر وغير ذلك من الفضائل والمآثر بسبب علو هممهم وإخلاصهم لربه. فإن الهمة قد تأتي في بداية الطلب من باب جبر القلب، جبر كسر القلب، ومن باب أن يستشعر العبد الخير الذي هو فيه، ولكن لا يحافظ طالب على هذه الهبة الربانية التي وهبها الله عز وجل للإنسان، فتزول إما بتنكرها أو بعدم أداء حقها من مزيد فضل ومزيد من مزيد شكر لمزيد هذا الفضل الذي منحه الله تعالى لهذا العبد. كثير من الناس يقولون يا شيخ من أول توبتي وقدومي كنت أشعر بلذة زالت عني. الجواب أن هذه اللذة التي كنت تشعر بها هبة من الله أعطاها إياك ليجبر كسر قلبك لتثبت على هذا الطريق، فينبغي أن تحدث مزيد شكر لمزيد هذا الفضل من الرب عز وجل. فإن لم تفعل وإن صاحب ذلك قصور ومعصية زالت هذه النعمة، زالت هذه الهبة. فالهمة قد تأتي لبعض الناس، لكن لا يستشعر الاستعانة بالله سبحانه. فالعبد يقول في صلاته بين يدي ربه إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن العبادة لا تكون إلا لله فإن الاستعانة لا تكون إلا به. فطالب العلم قد ينسى أن يستعين بالله فيتعب ويجد ويجتهد وين يكون استعانة بالله. فحينئذ يحصل له حالات فيها اضطراب من الحضيض إلى الذرة. كلما جلس في مجلس من مجالس المشايخ وطلبة العلم أو قرأ أو أحدث طاعة تن الله عليه بفعل طاعة ارتفعت الهمة بركت العبادة، ينسى أن يستشعر أن يستعين بالله فتنزل الهمة. فطالب العلم يعلم أن الفضل الذي هو فيه إنما هو هبة من الله، وأن عليه الاستعانة بالله على وجه الدوام والاستمرار حتى يبقى في الخير يرتع، وحتى لا يقطع. فصاحب الهمة ينبغي أن يعلم، أو من يبغي الهمة ويخطب الهمة ينبغي أن يعلم أنه لن يحصل ذلك إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والناس بين إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أقسام: قسم يعبد ولا يستعين، وقسم يستعين ولا يعبد، وقسم يعبد ويستعين، وقسم لا يستعين ولا يعبد. وأفضلها وتمامها وخيرها وبركتها الذي يجمع بين الإعانة بين الاستعانة والعبادة. الكلام عن الهمة كثير، ولكني وجدت كلمة جامعة طيبة مليئة تعبر عن أشياء كانت تجيش في نفسي للإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر. وكلماته سمان، ولا سيما في كتاب صيد الخاطر. فقبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة منبها على خطأ طلبة العلم في عدم تجميع الهمة على الطلب، أسمعكم كلماته رحمه الله تعالى في علو الهمة ويذكر حاله. وحاله يشبه، أو حالنا يشبه حاله بعض الجوانب. يقول رحمه الله: من علامة كمال العقل علو الهمة. من علامة كمال العقل علو الهمة. أنا دائما أقول لإخواني كلمة، أقول: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته كيف يصرفه، فتعرف عقله من وقته. وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، فلسانه ينبئ عن دينه. فذاك الذي يلعن ويشتم ويجرح ويتكلم هذا دينه قليل، وذاك الذي هو بطال عطال تمضي الأوقات والساعات والأيام والليالي والأشهر والسنوات من غير فائدة تعود عليه في دين أو دنيا، فاعلم أن عقله ناقص وأن عقله ضعيف. فعقل الرجل يعرف من وقته، ودين الرجل يعرف من لسانه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: من علامة كمال العقل علو الهمة. يقول: والراضي بالدون دني، والراضي بالدون دني. قال الشاعر: إذا على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا، ويقنع بالدون شيء داني من كان دونا. فالرجل على قدر همته، أنت على قدر همتك، كم همتك كم تسوى. فإن كانت همتك دنية فأنت دني، وإن كانت همتك عالية فأنت علي. يقول: وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من عظمت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. يقول: وإني قد أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب. وإني قد أعطيت علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول يا ليته لم يكن، إنما يحل العيش بقدر عدم العقل الذي يرتع في هذه الحياة من لا عقل له. إنما يحل العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل، متى جاءت اللذة ذهب العقل. ومن رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها. أكثر الناس هما أكثرهم معرفة، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإبسام. وبيانها أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها وطلب من كل علم نهايته، وهذا ما لا يحتمله البدن. البدن لا يحتمل، العلم ثقيل، فالبدن لا يحتمل أن تأخذ جميع العلوم ومن كل علم تأخذ النهاية. يقول: ثم يرى أن المراد أي من العلم العمل، فيجتهد في قيام الليل وصوم النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذلة، ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل. فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته. في هذا النص إشارة إلى أن العائلة بمعنى الأسرة استخدام قديم. يقول: فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وإلى جمع الأضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. ثم إن حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي وصبه. لذا يا إخواني، الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قال فإذا فرغت. العقل لما يسمع إذا فرغت في العادة المتبعة في الدنيا إذا فرغت من عملك ماذا يقول الأب لابنه والسيد لعبده والأستاذ لتلميذه ومسؤول العمل للعامل عنده؟ إيش يقول له إذا فرغت؟ إذا فرغت من عملك ارتاح، صحيح؟ هذا الذي يصح في الذهن. لكن ماذا قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا فرغت فانصب. إيش يعني فانصب؟ فتعب. انصب نصب التعب. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عمل فتعب في عمل آخر. هكذا ينبغي أن يستعد صاحب الهمة وأن يعلم أن الدنيا ليست دار راحة ودار نعيم، وإنما الدنيا دار كدر، واللذة فيها المعرفة والقرب من الله عز وجل، والملذات قضاء حاجات حسب. يقول عن حال من تقدم: فأين هو ممن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال لا أعرفه، ليس تخصصا. سألوا الفقهاء. صاحب الهمة العالية يجمع بين العلوم ويريد أن يبلغ النهاية في كل علم. يقول: أين صاحب الهمة ممن دنت همته؟ فإن كان فقيها فسئل عن حديث فقال لا أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال لا أعرفه ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. قال: والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه وقد أرت الناس عورته، والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس ولا يستقبح سؤالهم ولا يأنف من رد، والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى، وراحة قصير الهمة تعب وشين إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعلى المعالي، فينبغي للهمة العالية أن لا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبى جواده مع اجتهاده لم يلم. وخلقت لي همة عالية، يقول عن نفسه: خلقت لي همة عالية تطلب الغاية، بلغت 60 وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل الله تعالى تطوير العمر. الإمام ابن الجوزي مات عمره حوالي 90، مات عمره 89 عاما بالضبط. يقول: بلغت 60 فجعلت أسأل الله طول العمر، يعني عاش بعد 60 حوالي 30، فأخذت أسأل الله تعالى تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت العادة بما تطلب. فقلت: إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات، أطلب من الله القادر على أن يجعل العبد يتجاوز العادات الذي عليها الناس. ونظرت إلى علو همتي فرأيته عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة، مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. فالنقص يا طالب العلم في حقك في علم من العلوم إنما سببه ومنشأه نقصان همتك، عدم تفننك، وعدم بلوغ غايتك، في فن أو في الجمع بين الفنون، إنما منشأه وسببه نقصان همتك. فجمع همتك وتذكر يا طالب العلم حديث نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وابن حبان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. من جعل العلم وصدق أخلص لله عز وجل نيته، جعل العلم والعمل به والدعوة إلى الله على بصيرة، والصبر على ما يلاقي الإنسان من ألاقي وشدائد، من جمع همه على ذلك جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وطوع له الدنيا وجاءته راضية. وأما من فرق همه ولم يجمع همه على شيء، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره شهدت وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. في كلام يأتينا في درسنا القادم نكمل كلام الإمام ابن الجوزي عن الهمة إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، يبقى مجال الإجابة على الأسئلة. وأسئلتنا اليوم متنوعة، منها ما يخص الموقع. ومنها ما فيه إجابة على أسئلة الدرس. أخ من المغرب يقول: من فضلك أريد أن أعرف تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. فمثلا جاءني مشتري وأراد سلعة ليست عندي، فأقول له: هل تريدها بهذا الثمن؟ مثلا 50 درهم، وبعد الموافقة أطلب أن يعطيني 25 درهما كضمان، يسموها اليوم إيش؟ عربا، فأشتريها ب40 درهم وأسلمه إياها. أولا العربون ورد حديث النهي عنه لكنها ضعيفة، ذكرها الإمام ابن ماجة في كتاب التجارات الجزء الثاني من كتاب السنن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإربان والعربون والمسكان، كلها حديث ضعيفة. وثبت في مصنف عبد الرزاق أن عمر اشترى دارا وجعلها سجنا بالعربون، لكن ليست العبرة بالعربون، العبرة ببيع الإنسان ما لا يملك. هل يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، وقال في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما لا تملك. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يجليه صورة مذكورة عند أبي داود من حديث ابن عمر قال: كنت في السوق ورأيت زيتا فأعجبني فاشتريته، وبقي عند بائعه ومشيت، فوجدت رجلا يسأل عن زيت، قال فساومني، قال فبعته. ابن عمر يقول: بعته، باعه سلعة، السلعة ما زالت عند صاحبها، يقول فمددت يدي لأبايعه، يضع يدي في يده ونعقد الصفقة. قال فإذا برجل يضرب على كتفي، قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تفعل لابن عمر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع، ينهى التجار عن بيع البضائع ما لم يحوزوها في رحاله. استنبط من هذا الحديث الإمام ابن القيم في الزاد بعد أن ذكر الخلاف أن الشيء الذي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قبل أن يحوزه التاجر في رحله البضائع، وكما هو معلوم ليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، فليس الشيء المنهي عنه هو الطعام كما يقول الإمام أبو حنيفة وإنما البضائع. فالأصل في الإنسان أن لا يبيع إلا ما لا يملك وملكه حيازته، والحيازة تختلف من سلعة إلى سلعة. كيف البيت يحاز؟ لو اشتريت بيتا أو شقة في عمارة كيف يحاز البيت؟ أنقله مثل مشوار السكر؟ ما يمكن. كيف يحاز البيت؟ أملك المفتاح، أملك المفتاح. رجل اشترى مصنع، كيف يجهز المصنع؟ يملك. والعلماء يقولون حوز الدابة أن تأخذ بركابها، وحوز السيارة تأخذ مفتاح السيارة. حوز السلع تختلف، حوز السلع تختلف على حسب أعراف التجار، لكن لابد أن يضمن التاجر، فالغرب بالغرب فلا يربح حتى يقع احتمال الخسارة. أما أن تصبح السلعة في البيع كالزوجة في عقد التحليل فهذا حيلة، بمعنى لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا يؤتى لها بمحلل، والمحلل يكون في تمثيلية، يتزوجها ليلة ليلتين ثم يطلقها فترجع لزوجها، فلا يسأل عن أصل ولا عن وصف المحلل، ما تمثيلية. والعادة البائع إذا باع مراد أن يربح، البائع أحرص في شراه من حرصه على بيعه. الحذق في التجارة أن تحسن ماذا تشتري، فإن أحسنت ماذا تشتري أحسنت وضمنت بإذن الله الربح، وأحسنت كيف تبيع. رجل لا يسأل عن السلعة بل قد لا يراها، كما أن ذاك ولي أمر تلك المرأة لا يسأل عن المحلل ولا عن أصله ولا عن وصفه ولا عن كله، لا يسأل. السلعة في السوق 10,000 يأتيك 12,000 اشتراها زبون العميل ما يسأل، لأنه في تمثيلية في عملية بيع وشراء بالتمثيل. كم أن تأتيني، كل ما زدت على نفسك كل ما ربحت أنا أكثر، فأنا كتاجر لا أسأل، لا أسأل عن السلعة ولا أسأل عن وصفها ولا عن أصلها، من أين جاءت، كم سعرها في السوق، لا أسأل. أنت تريد تشتري مني ابحث عن عما تريد، تعال خذ مني مال وأنا أزيد عليك نسبة. فالسلعة حينئذ لا تحاس، والأحكام الشرعية لا تعلق في الأشكال والصور، وإنما تعلق بالحقائق. وهذا الذي نذكره لإخواننا الذين هم مسؤولون في البنك الإسلامي، ويريدهم مستفيدون من تجارب سائر البنوك الإسلامية في غير هذه البلدة، فيفيدون الأمة والمجتمع بإيجاد مصانع ومعارض. فالناس الذين يجلسون ولا يعملون يعملون في هذه المصانع وهذه المعارض فيخدمون الأمة. وأما مال بمال مال بمال مال بمال دون سلع حقيقية مش. وهذا صوت أرجو الله تعالى أن ينقل للمسؤولين حتى يفهم أن هذا المكان معرض للبنك، فيذهب الإنسان يشتري ملك حاز. وقطعا الناس تحتاج لسيارات، تحتاج لإسمنت، تحتاج لو كانت هذه مصانع موجودة قائمة وتذهب وتشتري منها، هذا هو الحلال. وكما قال قتادة: ليس الفقه بأن تقول حرام حرام، وإنما الفقه أن تعلم الناس كيف يخرجون من الحرام. إنما الفقه أن يتعلم الناس كيف يخرجون من الحرام. فأنت يا أخي إذا ألزمت هذا المشتري وأخذت منه عربونا وأنت لم تملك السلعة لا يجوز لك ذلك. أنا من عادتي عندي مسائل كذا، والناس تأتي وتشتري هذه المسائل هذه الأشياء، فقدتها وجاءني من يسأل أقول له أنا أؤمن لك فأذهب وأشتري. والله يعلم من قلبي أني إذا ما اشترى مني هي عندي ما في حرج في هذا، هذا الأمر لا حرج فيه. قد يكون عند الإنسان خبرة، كأن يكون الإنسان مثلا عنده أسفار، عنده علاقات في بعض السلع، في بعض مصادر خارج البلاد، فأنا أقول له: يا فلان أنت أفهم مني وأعلم مني وتعرف ما لا أعرف، فأحضر لي كذا وكذا وكذا وأجعل لك كذا، لا حرج فيها، هذا جعالة. لكن لا يبيعني، وإنما يقول واتفق معه على عقد الجعالة: اجعل احضر لي كذا أجعل لك كذا. الجعالة مشروعة ولا حرج فيها. وإذا كنت أنت لا تملك وجاءك رجل قل له أنا لا أملك، لكن أنا أملك سيارة كذا مواصفات كذا وكذا وكذا، ومقابل تعبي ومعرفتي وخبرتي هي كذا، لا حرج في هذا. لكن هذا ليس بيعا، هذا شيء يسمى جعلة. فإذا كنت لا تملك وأنت تاجر وعندك معرفة فلك مندوحة ولك رخصة أن تتحول من عقد البيع والشراء إلى عقد الجعالة، وأن تشعر المشتري أني لا أملك وأنا أحضر لك كذا وأضمن لك الجودة والنوع والكذا وبالسعر الأقل مقابل أنه لي كذا وكذا. فالتاجر إن عرف صدقه وخبره الناس يتعب في الأول ويرتاح في الآخر. وأما أن يكون الهم جمع المال بأي طريقة وكيف مكان وكيف ملاح ففي هذا شيء كثير والله تعالى. أخي يقول: هل يجوز إهداء زوجتي خاتما؟ ما أدري، هذا الأخ من الجزائر، ما أدري ما الذي جعله يستشكل إهداء الخاتم للزوجة. فالزوجة تهدى وتخص بهدية، بل لا يلزم الرجل إن أعطى زوجة فأكرمها أن يعطي سائر زوجاته، لا يلزم. ولعل الأخ يستشكل أمرين: إما خاتم الخطوبة فما أحسن السؤال فقال الزوجة والمخطوبة غير الزوجة، فالذبلة عادة كنسية مذكورة في دينهم، يضع الخطيب الذبلة في أصبع المخطوبة ويقول في على رأس الأصبع باسم الأب، ثم العقد الأول للابن، ثم روح القدس. هذه عادة كنسية التي يفعلها الناس اليوم في عاداتهم في الأعراس، يسمونها إيش؟ يسمونها تلبيسة، وهي في حقيقة أمرها تبليسة، ولا سيما إن لم يكن قد كتب كتابه على هذه المرأة، فمسه لها شرعا حرام، امرأة أجنبية عنه، والمخطوبة لا تمس، أن الخطبة وعد بنكاح. وإما أن يستشكل الأخ ذهب المحلق، ولنا كلمة لاحقا طولا إن شاء الله عن الذهب المحلق. ما هي كفارة من أتى أهله في الدبر؟ الكفارات يا إخوة جوامر وزواجر، وقد وقع خلاف بين أهل العلم أيها الغالب على الكفارة، هل الغالب على الكفارات الجبر أم الزجر؟ فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الغالب على الكفارات الجبر. إيش يعني الجبر؟ يعني تجبر الذنب. الغالب على الكفارة في الشرع أنها تجبر الذنب، من فعل معصية فأقيم عليه الحد أو وضع له الشرع كفارة وفعلها ذهب إثمه وجبر كسره. إذا كان الرجل لما يقع في القاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، كان لما يأتي الرجل حدا من حدود الله يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له طاهرني. إيش يعني طاهرني؟ أقم عليه الحد. إيش تقم عليه الحد؟ قامت الحد إيش؟ طهارة، طهرني، يجب الذنب. وهذا هو الصواب. وبعض أهل العلم رأى أن الكفارات هي زواجر، والزجر أغلب من الجبر، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وبناء عليه اختلفوا في عشرات المسائل، فمثلا من قتل عمدا، القاتل العمد ماذا عليه؟ قصاص. فإن عفا أولياء الدم، والعفو لا يكون إلا بإجماعهم، فإن عفا أولياء الدم ماذا عليه الآن؟ الدية المغلظة، عليه الدية المغلظة. لكن هل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة في حق الرب عز وجل؟ من قال إن الكفارات جوابر وهم الجماهير، قالوا هذا قاتل العمد أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فلا كفارة عليه. بعض الناس يقول لك معلش كفر، الحمد لله يا مسكين، معلش كفار لأنك فعلت شيئا أعظم من أن يكفر. الشافعي قال ما دام أن الأصل في الكفارات الزجر لا الجبر، فأيهما أحق بالزجر، من قتل خطأ أم من قتل عمدا؟ من قتل عمدا. الجماهير قالوا لا، الأصل ليس الأصل في الكفارات الزجر، نعم هي تحمل الزجرة لكن ليس الأصل فيها الزجر، وإنما الأصل فيها الجبر، فقد أتى بشيء أعظم من الكفر. ومثله اليمين المنعقدة، لو أن رجلا حلف على شيء وعقد قلبه عليه ولم يفعله، إيش عليه؟ كفارة. لو أن رجلا حلف يمين غموس، حلف يمينا غموسا، هل عليه كفارة؟ إن كانت جبرا ف فلا كفارة عليه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وإن كانت زجرا كما يقول الشافعية يقولون حالف اليمين الغموس التكفير في حقه أولى من تكفير من حلف يمينا منعقدا، وكذلك من زنى في نهار رمضان، من أتى أهله في رمضان ماذا عليه؟ عليه صيام شهر متتابع. من زنى في رمضان ماذا عليه؟ فإن كانت الكفارة جبرا فقد أتى بشيء أعظم من أن يكفر، وهذا قول الجماهير وهو الصواب. الشافعية يرون أن الكفارة زجرا، أن الكفارة بالزجر، فقالوا الذي يزني أولى أن يزجر، فالذي يزني في رمضان إيش عليه؟ الذي يزني في رمضان يكفر. نأتي الآن للمسألة، من يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ وهذا سؤال جاءنا فنجيب عليه في ضمن جواب السؤال. من أتى أهله وهي حائض ماذا عليه؟ عليه كفارة، قد لا يصبر الرجل فيأتيه شبق وتشتد شهوته لقوة أو شباب أو حديث عهد بزواج أو مشابه، فالشرع أوجب الكفارة مراعاة لضعف همة الإنسان وإرادته، أوجب الكفارة. قال الكفارة إذا كان في أوج الحيض دينار من ذهب، وإذا كان في منتهى نصف دينار من ذهب، والدينار 4 غرام 24% من الغرام من الذهب الخالص، والذهب الخالص عيار 24، يعني يذهب للسائق كم غرام الذهب اللي 24 خالص ويضرب بأربعة وأربعة وعشرين، السعر 10 دنانير، 4 و24 4 دنانير 40 دينار شيء 42 دينار وشوي صحيح، فيدفع 42 دينار مقابل تلك المعصية أو تلك المجاوزة. طيب رجل أتى أهله في الدبر، هذا الذي أتى أهله في الحيض أتى حراما بوصفه حلالا بأصله، ومن يأتي أهله في الدبر أتى حراما بأصله لا بوصفه، إيش عليه؟ الراجح من أقوال العلماء عليه التوبة والاستغفار. قال بس يا شيخ التوبة والاستغفار، بس التوبة والاستغفار. قال الحمد لله، يا مسكين يا مسكين، أنت فعلت أعظم من ذاك الرجل الذي أهنت أهله في الحيض، فعلك هذا العمل اتيان المرأة في الدبر أعظم من ذاك الرجل الذي أتى أهله في إيش؟ الذي أتى أهله في الحج. فلما رتب الشرع كفارة راعى ضعف الإنسان، وهذه مسائل في المفاضلات لا ينتبه لها إلا الموفق. فمن أتى أهله في دبرها يقول الأخ ما هي كفارة من أتى أهله في الدبر وما هي عاقبة ذلك؟ عاقبة ذلك غير الضرر القحة التي تلحق المرأة، والمرأة التي تؤتى من الدبر يصبح عندها قحة وقلة حياء وبلادة طبع، وضرر شديد يلحق الذكر ويلحق الأنثى. وذكرنا لكم أن اعتبار اتيان المرأة في الدور اعتباره مطلقة خرافة، بعض الناس يعتقد أن من أتى امرأته في دورها فهي إيش؟ طالق، هذه خرافة، لكن لها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تطلب الطلاق. أما بمثل هذا العمل لا تقع لا يقع الطلاق، والكفارة لا كفارة عليها ولا عليه، والواجب التوبة لأنهم أتوا فعلا أعظم من المكفر.